إن التاريخ العالمي يمكن تلخيصه في جملة واحدة: الأمم التي تساند إسرائيل يباركها الله، والأمم التي تعادي إسرائيل يلعنها الله. في أعقاب سؤاله عن أسباب الدعم الأمريكي لإسرائيل، قرر المفكر اليهودي نعوم تشومسكي الغوص قليلا فيما وراء السؤال والإجابة عن تاريخ هذا الدعم بما هو أقدم من إسرائيل، بل بما هو أقدم من الصهيونية نفسها التي نعرفها. فيقول: حسنا، هناك تاريخ لذلك، وهو مثير للاهتمام ومتجذر في الزمن، وفي ضوء ذلك يجب أن نتذكر المسيحية الصهيونية وما تشكله من قوة كبيرة ومؤثرة بين النخب حتى قبل نشأة الصهيونية اليهودية بكثير. بل هذه الصهيونية المسيحية لم تكن فقط السبب وراء دعم الولايات المتحدة أو بريطانيا لإسرائيل، وإنما دفعتهم دفعا لإقناع اليهود بها وإنشاء دولتهم على أنقاض فلسطين. نعم، إسرائيل هي الابنة البارة للصهيونية، لكن المفاجأة هي أنها صهيونية مسيحية. وبهذا المعنى يدعم الغرب والولايات المتحدة إسرائيل، ولا يعني هذا أن المسيحية المتصهينة هي الدافع الوحيد وراء هذا الدعم، ولكنها أحد أهم اللاعبين في مشهد هذا الدعم المطلق الذي لا يتأثر بالمتغيرات. فما هي المسيحية الصهيونية؟ وما هو دورها في الصراع الوجودي بين المسلمين والصهيونية؟ وما هي أسبابها التي تنشر بها أجنحة الحماية على دولة الكيان المزعوم؟ ألفية هيرمجدون. في عدد أغسطس عام 1985 من مجلة سان دييغو، يروي الرئيس الأسبق لمجلس الشيوخ الأمريكي جيمس ميلز حواره اللافت مع عمدة كاليفورنيا رونالد ريغان، والذي سيصبح لاحقا رئيسا للولايات المتحدة بأكملها. فيقول إن الحوار كان متمركزا حول معركة آخر الزمان التي تنبأ بها سفر حزقيال بالعهد القديم، والتي سيخرج فيها يأجوج ومأجوج ليقود قوى الظلام ضد مملكة إسرائيل، وأن ذلك سيكون مؤذنا ببداية المعركة الأخيرة التي سيخرج على إثرها المسيح، أو بالأحرى سيتنزل من أجلها. إنها معركة هيرمجدون التي يتنبأ بها الكتاب المقدس المنسوبة لسهل مجدو بشمال فلسطين، والتي ستتحد فيها الأمم ضد أمة إسرائيل قبل أن يخلصهم المسيح. لم يكن هذا الحوار عابرا كما يبدو، وإنما كان تعبيرا عن عقيدة راسخة لدى واحد من أشد رواد المسيحية الصهيونية بالعصر الحديث. فبحسب العديد من الشخصيات السياسية، فإن ريغان كان دائم الحديث عن هيرمجدون بحماسة كبيرة، ولهذا الإيمان الشديد بالنبوءة لم يجد أي غضاضة في التصريح تلفزيونيا أثناء حملته الانتخابية: قد نكون نحن الجيل الذي سيشهد هيرمجدون. بعد كل هذا، بقي فقط أن تعلم أن عقيدة ريغان تلك تنتمي لمدرسة مسيحية أصولية تسمى بالتدبيرية أو القدرية، والتي تقسم التاريخ البشري من بدايته وحتى نهايته إلى 7 تدابير إلهية: تبدأ من خلق آدم، ثم تمر على الطوفان العظيم، ثم بعث موسى وظهور اليهود، ثم مجيء المسيح، وصولا للتدبير السادس الظهور الثاني للمسيح وحكمه الأرض 1000 سنة، متبوعا بالتدبير السابع والأخير القيامة والحياة الأبدية. من هنا نشأ تيار الألفية الذي امتدت جذوره بالفكر المسيحي الأوروبي، قبل أن تنتقل مع مهاجري أوروبا إلى الولايات المتحدة وتؤسس منهجيتها المطالبة بإسرائيل. وهنا قد تسأل: أين إسرائيل من كل هذه النبوءة وتلك التدابير القدرية؟ وما علاقة هيرمجدون التي أغرم بها ريغان وغيره من الساسة والمؤثرين الأمريكيين؟ هنا تأتيك الإجابة بسيناريو المعركة وخطوته الأولى: قيام إسرائيل وهجرة اليهود إليها من الشتات، وليس أي إسرائيل والسلام، بل إسرائيل المقامة على أرض الميعاد المزعومة فلسطين. تأتي الخطوة التالية في السيناريو بإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. قبل أن يتطور الأمر لمعركة كبيرة مع المسلمين، تنتهي أحداثها وتبعاتها بمعركة هيرمجدون التي تبشر بها الصهيونية المسيحية، والتي تؤمن بأنها السبيل الوحيد لعودة المسيح. ولأجل هذا السبب كما ترى، يجب أن تقوم إسرائيل وأن تدوم حتى ذلك الزمان. لكن السؤال هو: من أين أتت المسيحية بكل هذا وهي ذات تاريخ شهير بعداوة اليهود، شعب الأرض وشعب السماء. في بدايات القرن السادس عشر الميلادي، كانت القارة الأوروبية على موعد مع صراع مذهبي عاصف بين المسيحية الكاثوليكية التقليدية من جهة وحركة الإصلاح البروتستانتية من جهة أخرى. وبينما كانت البابوية الكنسية تمثل الفريق الأول، كان على رأس حركة الإصلاح المذكورة قس ألماني اسمه مارتن لوثر، والذي سيصدر في عام 1523 كتابه الشهير المسيح ولد يهودية، ليعيد تشكيل مكانة اليهود بالعالم الغربي من جديد. فقبل الحقبة البروتستانتية لم تكن اليهود مكانة تذكر بين مسيحيي أوروبا، بل كانوا محط انتقاد وهجوم دائمة، حيث رأت الكنيسة آنذاك أن الشتات اليهودي هو أقل عقاب إلهي لليهود بسبب تآمرهم ضد المسيح. إلا أن اللوثرية أتت بصيحات ثورية جديدة على تلك الرؤية الكنسية، وكان أول هذه الصيحات إعادة النظر في وضع اليهود، وذلك لأن الروح القدس الذي أنزل كل أسفار الكتاب المقدس أنزلها عن طريق اليهود وحدهم. هكذا رأى لوثر في كتابه المذكور، ورأى بناء على ذلك أن اليهود هم أبناء الله وأن المسيحيين هم الضيوف الغرباء، ولذلك عليهم أن يكونوا كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات مائدة أسيادها. بالرغم من هذا، فإن عددا من الباحثين رأوا أن خطاب لوثر الجديد إنما أريد به استقطاب اليهود نحو المسيحية وليس تهويدها، خاصة مع ما ألفه لاحقا من مؤلفات مهاجمة لليهود تبين مدى انقلابه ضدهم. لكن مع هذا، فقد ساهمت البروتستانتية في تبني البعض لآراء دينية جديدة حول اليهود، أولها أن اليهود شعب الله المختار المفضل على الجميع، وثانيها وجود ميثاق إلهي يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين، وثالثها أن الإيمان المسيحي يستلزم عودة المسيح، وعودة المسيح لا تتم دون أن تقوم دولة صهيون. ومع تنامي البروتستانتية في أوروبا وذيوعها وانتشارها في الأدبيات الفكرية وتبني الساسة الجدد لها، آمن العديد من هؤلاء الساسة والمؤثرين بالعقيدة الألفية، ليخرج فريق من رحم البروتستانتية لتأسيس الصهيونية المسيحية من أجل هدفها الأسمى، نقل اليهود إلى أرض صهيون وبناء دولتهم التي لم يكن اليهود مقتنعين بها حتى ذلك الحين. وبهذا تعدلت الرواية المسيحية التقليدية التي كانت ترى أن الكنيسة هي وارثة العهود الإلهية وأنها التجسيد التام لنبوءة عودته وحكمه لألف عام، وتشكلت بدلا منها الرواية المتصهينة التي جعلت اليهود شعب الله المختار على الأرض، بينما المسيحيون هم أهل مملكة السماء. ومع احتدام الصراع الأوروبي بين الكاثوليك والبروتستانت، أتت القارة الأمريكية لتكون الملجأ الحقيقي للمسيحيين الجدد بمن فيهم من صهاينة، لينقلوا إليها أفكارهم الدينية حول أرض صهيون. محطات متتابعة. في كتاب المسيحية الصهيونية، يوجز الدكتور محمد السماك أشهر مراحل الصهيونية المسيحية من خلال محطات مفصلية كبرى أتت لتشكيل الهوية الصهيونية المسيحية للعالم الجديد. فنشر المستشار القانوني لملك إنجلترا هنري فانش عام 1621 دراسته حول الاستعادة الكبرى للعالم، داعيا فيها لحملة صليبية جديدة من أجل استعادة إمبراطورية الأمة اليهودية على حد قوله، قبل أن يدعو عالم اللاهوت الإنجليزيان جوانا وألينزر كارترايت الحكومة الإنجليزية عام 1649 بالتشرف لنقل اليهود إلى أرض الميعاد، ليأتي القرار السياسي الأول بعد نحو قرن مع دعوة نابليون بونابرت يهود العالم للقتال معه في حملته على مصر والشام من أجل إعادة اليهود إلى فلسطين وإقامة حكومتهم المستقلة. إلا أن المرحلة الأهم في مسيرة تلك الصهيونية المسيحية أتت من بلاد العمسام في أقصى الغرب، فمع سرقة الأوروبيين لأمريكا وتأسيس الولايات المتحدة على دماء الهنود الحمر، أتى الدور لتصدير هذا النموذج الآن للشرق على يد شعب الله المختار. فمع أوائل القرن السابع عشر كانت البروتستانتية تسيطر على الأرض الأمريكية الجديدة، فظهرت الحركة الطهورية التابعة لتعاليم القس البروتستانتي جون كالفن، والتي زعمت وجود خطة إلهية شاملة للعالم يلعب فيها الطهوريون بهجرتهم إلى أمريكا دورا هاما. تلك الأرض التي منحها الإله للطهوريين الأوروبيين لأهداف محددة منذ بداية الخلق. على إثر هذا أخذ هؤلاء المهاجرون في عبرانة أمريكا وتهويدها، فكانوا ينزلون قصص التوراة على حياتهم الواقعية، فكانت أمريكا إسرائيل جديدة، وكانت مدنهم تسمى بأسماء فلسطينية زعما بأنها أسماء إسرائيلية. فحتى الآن توجد في أمريكا 12 بلدة مسماة بالخليل وستة أخرى مسماة ببيت لحم. ووصل الأمر مداه في عام 1776 عندما اقترح ثلاثة من الآباء المؤسسين أن يتضمن شعار الولايات المتحدة الجديد صورة لفرعون وهو يطارد بني إسرائيل، بينما يضيء عمود من النار طريقهم في إشارة إلى أن أمريكا هي أرض إسرائيل الثانية. قانون الإله. بتناغم كبير أخذت المسيحية الصهيونية تعمل في موطنها القديم والجديد لإحياء الهدف المنشود. ففي أوروبا القديمة ألف البرلمان البريطاني لجنة إعادة أمة اليهود إلى فلسطين عام 1844 قبل أن ترعى الملكة فيكتوريا إنشاء صندوق استكشاف فلسطين عام 1865، بينما في امتدادها الجديد خرجت أولى البعثات المسيحية لاستيطان فلسطين عام 1866 بقيادة القس أدامز، لتقام المستوطنة الأمريكية المتصهينة الأولى بفلسطين في العام التالي، وتبدأ الحكومة البريطانية في مساومة الدولة العثمانية على توطين اليهود في فلسطين، إلى أن تسقط الدولة نفسها عقب الحرب العالمية الأولى، وتسقط فلسطين في قبضة الانتداب البريطاني ورعاية وعد بالفور الشهير بإقامة وطن قومي لليهود بفلسطين. منذ ذلك الحين والتاريخ لا يختبئ كثيرا عمن يتابعون، فالانتداب فتح الباب للهجرات اليهودية وسهل تمرير الأراضي العربية بالكثير من القوانين الجائرة ضد العرب، ليأتي عام 1948 بالنكبة المعلنة لقيام دولتهم الوحشية، ويخرج القس الأمريكي جيري فالويل بمقولته الأشهر: إن اليوم الذي تم فيه إعلان قيام إسرائيل هو أهم الأيام على الإطلاق منذ صعود المسيح للسماء، لتتحول المسيحية الصهيونية إلى تيار سياسي قوي يلعب دورا كبيرا ومفصليا في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، وتكون إحدى مفاصل اللوب الصهيوني بما له من تأثير على السياسة العالمية، وتكون منذ ذلك الحين ابنة الغرب المدللة التي يحق لها التعالي على كافة القوانين الدولية والأعراف الأممية، لا لشيء إلا لأنها دولة الإله المزعومة، ودولة الإله لا تجري عليها قوانين البشر. فليتوسل من أراد بالقانون الدولي ويتمسح بمواده التي تلتصق بنعال نتنياهو وبايدن وسناك، وليتركوا أصحاب الملثم يلقنون هؤلاء القتلة درسا لا يفهمون سواه، درسا لا يقره إلا قانون يخافونه منذ نشأتهم الأولى، قانون المثلث الأحمر الشهير.